فيتفهمه حتى يمتثل ما أمره به ويجتنب ما نهاه عنه، يكون هذا مقصده، هذا مراده من القراءة. وكذلك تلذذه بتلاوة كلام ربه جل وعلا، إن هذه نعمة عظيمة عظيمة كبيرة جدا على المؤمن. خلي بينك وبين أن تقرأ كلامه وتردده، فأنت بذلك إذا استشعرت النعمة وتدبرت كلامه يزيدك الله جل وعلا بهذا علما ومحبة، محبة للطاعة التي هي ثمرة محبة الله جل وعلا. الواحد الثانية إثار محابه، أن تؤثر محبة الله على محبة نفسك أو محبة من تحبه. ومعنى ذلك أنه إذا صار أمامك أمران، أحدهما تعلم أنه محبوب لله جل وعلا ولكنه قد يكون ثقيلا على النفس، والآخر بعكس ذلك، أنك تقدم ما هو محبوب لله جل وعلا وتجتهد في ذلك وتتحمل، تتحمل إذا كان فيه مشقة وصعوبة على النفس، وهذا يؤثر أيضا، يؤثر محبة الله جل وعلا. وكذلك أمر ثالث، وهو أنه إذا حضر أمر الله تبادر إليه ولا تتوانى، فإن التواني عن المبادرة لأمر الله قد يورث معصية ومكتا، كما أخبر الله جل وعلا عن الذين قعدوا عن الجهاد وتأخروا، قال الله جل وعلا لهم اقعدوا مع القاعدين، لأنهم في أول الأمر ما سارعوا إلى ذلك. وكذلك قل جل وعلا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، بسبب أنهم تلكأوا أول الأمر ولم يسارعوا إلى امتثال أمر الله جل وعلا. ثم إن المحبة هي أصل الدين الإسلامي، لأن المحبة معناها محبة الله هي التأله، هي أن يكون يأله ربه ولا يكون في قلبه إلها لغيره، آلهة يألهها غير الله جل وعلا. والتأله قد يتفاوت، ولكن محبة الله يجب أن تكون خالصة، يعني التي تتضمن الذل كما سبق، لأن العبادة هي امتثال الأمر مع غاية الذل وغاية التعظيم، هذه هي العبادة. فمحبة الله عبادة، ولا بد أن يكون الإنسان عارفا لذلك وممتثلا له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإذا كان هناك في القلب محبوبا يقدم أو يزاحم محبة الله جل وعلا، إما يقدم عليها أو يزاحمها، معنى ذلك أن الإنسان ليس عنده إخلاص، لم يخلص. وأهل هذه المحبة الخالصة هم الذين لا تمسهم النار ولا يعرضون عليها، فلما إذا كان فيها شائبة فلا بد من تطهيرهم أو أن يبقوا في النار، لأن الذين أشركوا بهذه المحبة هم المشركون، ما سبق من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أنهم يحبون أندادهم مثل محبتهم لله جل وعلا. والند هو كل ما كان مقصودا في شيء من التعظيم أو الذل له أو الحب الذي يكون فيه الخضوع. ما يلزم أن يكون الند صنم أو يكون رجل أو يكون الند، قد يكون مال يقدمه على محبة الله، قد تكون شهوات، قد تكون رئاسة، قد يكون معنى أمر معنوي. المقصود أن يكون العبد لله جل وعلا، عبدا لله خالصا لله جل وعلا، ولا تكون عبوديته موزعة. أما إذا كانت موزعة بين الله جل وعلا وبين المظاهر الأخرى أو الأغراض فإنه لا يكون مخلصا. وأهل الإخلاص هم أهل النجاة الذين ينجيهم الله جل وعلا من عذابه. ثم الأسباب التي تجلب ذلك في الجملة، يعني في الجملة التي يعرفها الإنسان ولا تشكل عليه، هي طاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا حرص الإنسان على طاعة الله جل وعلا واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يعرفه ويعلمه، وصار ذلك عنده حرصه عليه أشد من حرصه على جمع المال، فإنه يزداد خيرا ويزداد محبة، والله جل وعلا كذلك يحبه ويزيد في حبه، لأنه كما جاء في الحديث لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل الزائدة على الفرائض، ولكن أداء الفرائض هو الأصل في هذا. إذا أدى الإنسان الفرائض التي افترضها عليه ثم صار بعد أداء الفرائض عنده رغبة في طاعة الله جل وعلا، فلا بد أن يفعل شيئا من النوافل وقد يزيد.
السادس، مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة.
مشاهدة النعم هذه واجبة، وهي تزيد في الطاعة، ومعنى مشاهدتها إشعار القلب بها. والنعم لا حصر له، الإنسان البصر الذي يبصر به نعمة كبيرة من الله، والسمع الذي يسمع به نعمة عظيمة، يجب أن يشكر الله جل وعلا على ذلك ويعبده. يعني تصير مثل يستعمل السمع ويستعمل البصر في عبادة الله جل وعلا، والعقل نعمة عظيمة على الإنسان. ولهذا يقول جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني هذه نعم يسأل عنها الإنسان، هل استعملها في طاعة الله جل وعلا أو أنه استعملها في المعاصي وفي اتباع الشيطان. وكذلك من النعم العظيمة الصحة، صحة البدن، كون الله جل وعلا وهبك صحة في بدنك، هذه نعمة يجب أن تعبد الله جل وعلا بهذه الصحة وتنتهز الفرصة قبل أن يأتي المرض. وكذلك عدم الشغل، كونك ما عندك شيء يشغلك ويمنعك من أداء العبادة، من التعبد، من الذكر، من التلاوة، من غير ذلك. وهذا شيء قد يغفل عنه الإنسان. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، لأن الإنسان ما يدوم صحيح، لا بد أن يمرض ولا يبقى أيضا فارغا لا بد أن يشغل يشغله شيء وفي النهاية يموت ينتهي. كذلك من النعم العظيمة التي ينعم الله جل وعلا بها على عباده كونه سخر لهم ما في السماء وما في الأرض كله مسخر للإنسان، السحاب والمطر والأرض النبات وغيرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كثيرة جدا. فيجب على الإنسان أن يستشعر نعم الله جل وعلا عليه في كل صغيرة وكبيرة ويستعين بالنعمة على عبادته، وهذا إذا فعله الإنسان كان سببا لمحبة الله له، يحبه الله جل وعلا ويزيده طاعة، لأن شكر النعمة وعد الله جل وعلا عليه الزيادة. وأعظم النعم على الإطلاق أن الله جل وعلا هداك للإسلام وجعلك مسلما. وإذا نظر الإنسان إلى الناس الذين في الأرض اليوم يرى أن أكثرهم كفار، فمن الذي خصك بين هؤلاء الخلق؟ ما هي إلا ما هو إلا فضل من الله ونعمة تفضل بها عليك، فعليك أن تغتبط بهذا وتشكر الله جل وعلا، لأن ثمرة الإنسان هي حياته هذه. إذا اكتسب بها العمل الصالح كان مؤمنا بالله واكتسب العمل الصالح، فبعد الموت تكون الحياة الحقيقية الأبدية الدائمة. أما إذا كان بالعكس فهو اكتسب بهذه الحياة الشقاء السرمدي الذي لا نهاية له. مقصود يعني نعم الله كثيرة جدا، ولكن أعظمها وأكبرها أن يكون الإنسان مسلما ويموت على الإسلام.
السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه.
انكسار القلب يعني خشوعه وخضوعه وذله لله جل وعلا، والقلب ما ينكسر حتى يعرف ربه، حتى يعرفه ويستشعر نعمه وعذابه وضعف الإنسان وعظمة الله جل وعلا. الإنسان ضعيف حقير، ولكن الله جل وعلا لا ينسى شيئا ولا يفوته شيء من خلقه. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين، قال أبي وسمان الله لك؟ قال نعم. فصار يبكي فرحا لأن الله سماه، لأن الله ذكره. ما حقيقة الإنسان؟ حقيقته يعني إذا نظر في عظمة الله وفي مخلوقات الله، وإذا هو مخلوق حقير صغير من مخلوقات الله، فإذا أنعم الله جل وعلا عليه وجعله عبدا له وأعطاه من العقل والسمع والبصر ما ازداد به هدى إلى الله جل وعلا، فإن هذه ليست من قوة الإنسان وليست من أيضا عقليته، وإنما هي نعم. كل الناس عندهم عقول وعندهم أسماع وعندهم أبصار، ولكن عقولهم وأسماعهم ما استطاعوا أن يهتدوا بها إلى الحياة الحقيقية. فإذا لم يكن للإنسان هاد من الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. مهما كان عنده من العقل ومن النظر والفكر والقوة والمادة ما يستطيع أن يهتم. الله جل وعلا يخاطب أفضل الخلق رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول له يأمره أن يقول قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يعني هدايته بالوحي، الوحي الذي أوحاه الله إليه. وأكثر الناس معرضون عن هذا الهداية، أكثرهم معرضون عنها ولا يهتم بها ولا يلتفت إليها، وبعضهم يحاربها أشد المحاربة، ويبذل قوته وجهده وماله في المحاربة. الناس عجيب، يعني أمرهم عجيب جدا هذا الإنسان. فإذا تصور الإنسان مثلا ونظر في الناس، منهم الذي يحارب الإسلام ومنهم الذي يعبد غير الله، ومنهم من اختلفت معبوداتهم، حتى منهم من يعبد الحيوانات، بل منهم من يعبد الفئران والبقر والقرود والحيات وغيرها، وكلهم عندهم عقول وعندهم أسماع وأبصار. فإذا نظر الإنسان إلى هؤلاء حمد الله حيث هداه للإسلام، حيث من عليه بأن جعله مسلما متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه كما قلنا حياة الإنسان قصيرة جدا، قصيرة، وهذه الحياة القصيرة إما أن يكتسب بها القرب إلى الله والسعادة الأبدية، يكون في الجنان ما يمكن نقول ملك من الملوك، لا، لأن نعيم الجنة وملكها ما يتصوره الإنسان، لأنه لا يشاهده ولا يعرف جنسه، ولكن يعني تقريبا قد ذكر الله جل وعلا لنا الملائكة، ملائكة الرحمن يدخلون عليهم يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم منذ خلقوا يكونون شبه الخدم لهم. ثم هم في كل ما تشتهي نفوسهم وفي المشتهيات ومن المناظر ما تلذ أبصارهم، ولا يذوقون الموت ولا يخافون خروج، ولا يعتريهم مرض ولا يعتريهم ذل أو خوف، في أمن ونعيم، وما تشتهي أنفسهم خالدين فيه أبدا. وفوق هذا كله، فوقه كله رضا الله، أن الله يرضى عنه. ورضوان الله أكبر، أكبر من الجنة إذا رضي. وفي هذه الحياة القصيرة قد يكتسب الإنسان سخط الله وعذابه السرمدي، وليس العذاب أيضا مثل العذاب الذي يعهده الإنسان في هذه الدنيا، عذاب في جهنم، إحراق وشقع، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الجلود تنضج ولكن تبدل، نفس الذي نضج يعاد مرة أخرى، ما هو معناه أنه يذهب ويأتي غيره، لا، جلد الإنسان هو جلده، ولكن هذا الجلد الذي عصى وهذه الأعضاء التي عصت هي التي تتبدل، كلما احترقت عادت دائما، ويأتيه أسباب الموت تأتيهم من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لا يموت، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. فعجيب جدا الإنسان، من إما أن يكون في هذه أو يكون في هذه، إما أن يكون في الشقاء الذي يتمنى أن يكون عدما، ولكن هيهات ما يفيد التمني، أو يكون في كرامة الله جل وعلا التي أخبر أنه ما أنها ما خطرت على قلب بشر ولا رآها بصر من أبصار الناس
على بصر أبصار الناس.
لهذا يقال إن خطر الإنسان شديد جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينبه على هذه الأمور، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، يعني اذكروهما دائما، كن بين أعينكم الجنة والنار، لأن المآل إليهما، والإنسان لا بد أن يستقر في واحدة منهما ولا في غيرهما.
الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة،
يعني في آخر الليل إنسان يتعرض لفضل الله جل وعلا في ذلك الوقت. لكان الوقت قصير، كل عمر الإنسان قصير، وإذا كان له اهتمام وله يعني همة يعلو بها، فينبغي إذا كان آخر الليل الذي ينزل فيه الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هكذا يخاطب خلقه، وأكثرهم إما نائم أو غافل أو لا يهمه ذلك. قليل جدا من عباد الله الذين يهتمون بهذا الأمر، ويكونون يتعرضون لنفحات الكريم المنان فيسألونه ويدعونه، ثم يتلون كتابه، ثم بعد ذلك إذا فرغوا قبيل الصبح قبيل طلوع الفجر يبقى يستغفر، والمستغفرون بالأسحار يستغفرون ربهم. في هذه الحالة يزيده الله جل وعلا قربا ويحبه، يزيده حبا، ويكون ذلك من أسباب محبته. وإذا أحب الله جل وعلا عبدا فإنه ينادي جبريل في السماء يقول له: إني أحب فلان فأحبه. ثم ينادي جبريل في السماء ويقول: إن الله يحب فلان فأحبوه. ثم يوضع له القبول في الأرض والمحبة عند الناس، ولو لم يقدم لهم شيء من المنافع، ولكن إذا أحب الله جل وعلا عبدا فإنه يكون محبوبا، بحيث أنه إذا رآه الإنسان ذكر الله وتذكر الطاعة والعبادة. فهذه من الأسباب التي تجعل الإنسان من الأسباب التي تجلب للإنسان محبة الله جل وعلا.
التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطائب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك.
المقصود بهذا زيادة الخير، فهو في مجالسة الخير يزداد خيرا، لأن أهل الخير يعينون عليه ويحظون عليه ويجعلون الإنسان مثلا بدل ما كان قد مثلا يتكاسل يجعلونه نشيطا بما يتكلمون به ويحضون عليه ويحرصون عليه، ويقولون إن الحياة قليلة، يوم ويوم وساعة، وإذا الأمر قد انتهى، قد قيل مات فلان، فصابر فاصبر وصابر حتى تلقى ما تحب. هذا المقصود بالمجالسة، وليست المجالسة للمفاكهة وللتفرج أو مثلا الكلام في فلان وفلان، فإن هذا مرض. إذا كان من تجالسه كلامه وحديثه في فلان وفلان، فلان فعل وفلان فيه كذا وفلان يستحق كذا وفلان لا يستحق كذا، فهذا المرض الذي يعمي القلب ويميته يجب أن يبتعد الإنسان عن من هذه صفته، وإنما يجب على الإنسان أن يعرف مصلحته فيجالس من يزداد به خيرا بمجالسته خيرا. وقديما قيل إن المرء من جليسه، عن المرء لا تسأل واسأل عن جليسه، كل قرين بالمقارن يقتدي، فهو لا بد أن يؤثر الجليس بجليسه. لهذا يتق الإنسان، يتق الله في نفسه، لا يكون مجالسا لمن يغريه بالشر أو يزيده فسادا أو مثلا يزين له الفساد، إن كان الأمر من أول وهلة قد يكون الإنسان ما يتصور الشر فيعمى عن الخير. ومن مثل هذا يحتاج إلى علاج، إلى معالجة، حتى يعرف الفرق بين الخير والشر.
العاشر، مباعدة كل سبب، مباعدة كل سبب يحاول يحول بين القلب وبين الله عز وجل.
هو خلاصة هذا كله مثل ما قلنا، الحرص على طاعة الله جل وعلا ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبوب إلى منازل المحبة، وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب.
دخلوا على الحبيب معناه أنهم يعني مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أصبح الإنسان يأتي بكل ما يستطيع من إحسان العمل، لأنه قلبه يشاهد ربه، وإن كان ربه جل وعلا على العرش مستوى، فهو يعلم أن الله ينظر إليه ويعلم ما في قلبه ويعلم ما تنطوي عليه نيته وما يقصد من ذلك، فيزيد في حسن العمل ما استطاع. هذا معنى أنه يدخل على ربه.
قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، وهي خطاب للصحابة في آخر حياتهم. أمر الله جل وعلا رسوله أن يقول لهم: إن كانت هذه الثمانية المذكورة في الآية إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا انتظروا حتى يحل بكم العذاب. فهو تهديد وعيد لمن كانت الدنيا بما فيها من الأقرباء، الآباء والأبناء والأزواج والأموال والمساكن والتجارات، إن كانت هذه أحب للإنسان من الله ومن رسوله ومن الجهاد في سبيله فهو فاسق. لهذا قال: فانتظروا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لأنهم من كان بهذه الصفة فهو من الفاسقين. والفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله جل وعلا، خرج إلى المعصية. فهذا يدلنا على وجوب تقديم محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد في سبيله على الآباء والأبناء والأزواج والأموال والمساكن الحسنة الجميلة والمراكب والتجارات وغيرها من أمور الدنيا. يجب على العبد أن تكون هذه أمام محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد في سبيله مبذولة في هذا السبيل، لا تكون تحول بين الإنسان وبين ذلك، فإن كان يختارها فهو من الفاسقين. في الحديث أيضا حديث بمعنى هذه الآية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من رقابكم حتى تراجعوا دينكم. ذل، لأن اتباع الدنيا محبة الدنيا وتقديمها لا يجتمع مع محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله. والمقصود بالدنيا أن ينتفع بها الإنسان، وأن تكون الدنيا في طاعة الله جل وعلا يكتسب الإنسان بها مرضاة الله. أما إذا كان الأمر بالعكس فهي وبال وشقاء وعذاب، يزداد بها الإنسان عذابا، وعن قريب يتركها لمن يأكلها ولا يحمده، بل قد يكون حسرة عليه تقوى بها، لأنه تقوى بها على المعاصي ويكون عليه كفر من الذنوب ومن العذاب، لأنه هو السبب في جمعها. قوله جل وعلا: كن كان آباؤكم، إلى آخر الآية، أمر من الله جل وعلا لمن كانت هذه صفته، إن الله يتهدده ويتوعده بعذاب يأتيه في الدنيا قبل الآخرة، ولهذا قال في آخرة: فتربصوا، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من العذاب. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني أن من كانت هذه صفته أنه فاسق. فتبين بهذا بيان واضح وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة طاعته ومنها الجهاد في سبيله على الآباء والأبناء والزوجات والمساكن الحسنة الجميلة والتجارات التي يخشى الإنسان كسادها، يعني أنها تكون تجارة متأيئة مطلوبة فيها الربح الكثير. إذا كانت هذه الأمور كلها أحب للإنسان مما ذكر الله جل وعلا من الله ومن رسوله ومن الجهاد في سبيله، فهو عاصي، فهو من العصاة الذين يستحقون الوعيد. فهذا أمر واضح وجلي، وهو كلام الله جل وعلا. وقلنا إن هذا من آخر ما نزل ليتبين أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كان عندهم شيء من ذلك نبههم الله جل وعلا على هذا الأمر، أنهم لا يميلوا إلى الدنيا، لا تكون الدنيا مانعة لهم من محبة الله ومحبة رسوله أو مشغلة لقلوبهم عن ذلك وعن الجهاد في سبيله. ولهذا رضوان الله عليهم خشوا من ذلك وصاروا يجاهدون في سبيل الله، فصار الأمر الذي حصل أنه ما جلس في المدينة منهم إلا قلة قليلة، وجلهم مات في بلاد بعيدة في سائر البلاد في الجهاد في سبيل الله، في الشرق والغرب الشمال في كل مكان، خوفا أن يقعوا فيما حذرهم الله جل وعلا منه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله، ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم.
العينة هي أن يبيع الإنسان سلعة ما بقيمة مؤجلة ثم يشتريها من المشتري بثمن أقل مما باع هذه، لأن هي عين الشيء الذي بيع اشتري بثمن أقل من الثمن الذي باعه به، وهذا من الربا، من أنواع الربا، وسواء في أي شيء كان، سواء كان بيتا أو سيارة أو طعاما أو غير ذلك، كل ما من فعل ذلك فقد وقع في العينة، وهو نوع من الربا الذي يقول الله جل وعلا فيه اجتنبوه إن كنتم مؤمنين. يقول: يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا، ذروا يعني اتركوه وابتعدوا عنه. ويخبر جل وعلا أن الذي يأتيه الأمر أمر الله ثم لا يجتنب الربا أنه حرب لله ولرسوله، أنه حرب يحارب لله ولرسوله. أما اتباع أذناب البقر معناه أن الناس يشتغلون بالزراعة بالزرع، اتباع أذناب البقر لأن البقر كان يحرس عليها، تحرس الأرض عليها، فمعنى ذلك الرضا بالزرع وترك الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال: ورضيتم بالزرع، ورضيتم بالزرع. وفي الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه لما كان في قتال الروم في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان القائد معه هو يزيد بن معاوية، وكانوا محاصرين للقسطنطينية قريبا منها، وكان الروم أمامهم والمسلمون مقابلون لهم، خرج رجل من المسلمين يعدو حتى انغمس في صفوف الروم، فقال الناس: سبحان الله، ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: ليس كما تقولون، إن هذه الآية ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة نزلت فينا عشر الأنصار، ذلك أننا لما نصر الله جل وعلا رسوله وفتح عليه قال بعضنا لبعض: هلما لنصلح زراعتنا وفلاحتنا، فقد نصر الله جل وعلا رسوله، فأنزل الله جل وعلا: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة هي الخلود إلى الدنيا وإصلاح أمور الدنيا، بين أن التهلكة هي الحرث والزراعة وترك الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وهذا أيضا هو معنى قوله وتركتم الجهاد في سبيل الله، رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. وقوله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من رقابكم حتى تراجعوا دينكم، يعني يصبح المسلمون يخافون أعداءهم خوفا شديدا ويذلون منهم ويبذلون لهم الطاعة، وقد يبذلون لهم الأموال، وقد يسلط عليهم الأعداء ويأخذون ما بأيديهم. والله جل وعلا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الرعب مسيرة شهر، فإنه من الخصائص التي خص بها الخمس من بين الأنبياء، منها أنه أعطاه الرعب في قلوب العدو مسيرة شهر يخافه العدو، وإن كان بينه وبينه مسيرة شهر. وهذه تكون للمؤمنين الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صدقوا، أما إذا تخلوا عن طاعة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون لهم ذلك، فتنعكس القضية، يصبحوا أذلاء خائفين يخافون أن يأخذ العدو ما بأيديهم ويتسلط عليهم. هذا الواقع الذي إذا نظر الإنسان إليه وجده كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تماما صلوات الله وسلامه عليه.
فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه، ويوالي فيه ويعادي فيه، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه.
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الذي تكون به النجاة من عذاب الله. لا يحصل للإنسان الإيمان الذي ينجو به من عذاب الله حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده وجميع الناس، ومع ذلك من نفس أجمعين الدنيا كلها ومن نفسه أيضا.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا كثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء ينعرفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم يعم الله عليهم بما يزيل الريب، وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى.
فإن لم
ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى.
الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين. هنا قوله لا يؤمن نفي، لا يؤمن أحدكم، فما هو هذا الإيمان الذي لا يحصل لمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفس من أهله وولده ووالده وماله ونفسه والناس أجمعين؟ هل الإيمان المنفي شيء مستحب بحيث لو تركه الإنسان يكون غير تارك للواجب، أو أنه شيء واجب إذا لم يكن الإنسان بهذه المثابة فهو من أهل الكبائر؟
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.